أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. مسألة 1098. بعدما ذكرنا في المبحث الأول في الأنعام الثلاثة الشرط الأول النصاب، وذكرنا أن في الإبل 12 نصابا، وفي البقر نصابان، وفي الغنم 5 نصوب. الآن عندنا مسائل 1098. المسألة يقول السيد: الجاموس والبقر جنس واحد. يعني واحد عنده 40 جاموس أو 40 بقر أو 20 جاموس، 20 بقر، 10 جاموس، 30 بقر، زين، هذا كله يعتبر جنس واحد، فبالتالي هذا نصاب. زين، الجاموس والبقر جنس واحد للنص. زين، وقال في المنجد: الجاموس ضرب من كبار البقر، إذن من جنس واحد. زين، ولا فرق في الإبل بين العراب والبخاتي والبخاتي. زين، وأيضا للنص الخاص، وكذلك أنهما قسمان من الإبل. ولا فرق في الغنم بين المعز والضأن، المعز عن الصخر والضأن الطلي، للإطلاق كلاهما شات. ولا بين الذكر والأنثى، كلها ذكور كلها إناث، بعض ذكور بعض إناث، كل ذلك للإطلاق. جيد، هاي مسألة واضحة إن شاء الله. مسألة 1099 يقول السيد: الماضي المشترك. الماضي المشترك نصد بي يعني شنو؟ العام مثلا بالأنعام، أنا وياك مشتركين بينا بالإبل. إذا كانت حصتي نصاب وحصتك نصاب، فكل واحد عليه زكاة. إذا كان حصتي مو نصاب وحصتك مو نصاب، لا عليك زكاة ولا عليه زكاة، لعدم الموضوع. بخلاف الصورة الأولى، موضوع متحقق عليه زكاة لأن نصاب، وموضوع عليك متحقق زكاة لأنه نصاب متحقق. زين، الصورة الثالثة: أنا اللي ملكي حصتي نصاب وحصتك مو نصاب، فتجب علي الزكاة. ليش؟ للموضوع متحقق النصاب، ولا تجب عليك. هذا اللي يريد يقوله: المال المشترك بين الشخصين فما زاد 3 4، فإذا بلغ نصيب كل إذا بلغ نصيب كل واحد منهم النصاب. إحنا 5 شركة في الإبل، جينا قسمناها كل واحد حصته 6 من الإبل، 5 من الإبل، إذن كل واحد عليه زكاة، وجبت الزكاة على كل منهم. وإن بلغ نصيب بعضهم النصاب دون بعضين، وجبت على من بلغ نصيبه دون شريكه. ليش؟ تحقق الموضوع لأحدهما خاصة، لأحدهم أو لأحدهما. وإن لم يبلغ نصيب أحد منهم النصاب، إذ وزعناه في كل واحد 4 إبل طلع، فكلهم ما عليهم، لم تجب الزكاة وإن بلغ المجموع النصاب. زين، هذا الدليل على الإجماع بقسمين، وكذلك عدم تحقق الموضوع لأحد منهما. مسألة 1100 يقول السيد: إذا كان مال المالك متفرقا بعضه عن بعض، يعني أنا عندي أبقار، عندي مثلا بالكوفة 10، بالنجف 15، بالبصرة 20، فيصير المجموع مثلا 40 بقرة، ولكن في أماكن مختلفة في بلاد مختلفة، نقول هذا ما دام ملك واحد ولشخص واحد والمجموع نصاب ولا يشترط وحدة المكان، فبالتالي يثبت النصاب. قال: إذا كان مال المالك الواحد متفرقا بعضه عن بعض، فإن كان المجموع يبلغ النصاب وجبت فيه الزكاة لإطلاق الأدلة وتحقق الموضوع، ولا يلاحظ كل واحد منفردا. هذا ماك، هذا خلاف الأدلة خلاف الإطلاق. زين، مسألة 1101 يقول السيد: الأحوط وجوبا في الشاة. احنا قلنا بالنسبة للإبل 5 من الإبل شاة، زين، لأن قلنا 12 نصاب، 10 من الإبل شاتان، 15 ثلاثة أشياء، وهكذا. أو قلنا بالنسبة للغنم 40 وفيها شات، زين، و121 وفيها شاتان، 100. المهم، شوف، فالزكاة الذي يجب قد يكون الواجب الشات. سؤال هنا بالشات: هل فيها شروط أو لا من حيث العمر؟ السيد يقول: الأحوط وجوبا في الشات التي تجب في نصب الإبل اللي هي 5 إبل شات، 10 إبل شاتين، 15 3 أشياء، 20 4 أشياء، والغنم 40 شات، 121 شاتين، أن تكمل الشات اللي راح نطلعها كزكاة لها سنة وتدخل في الثانية. إن كانت من الظأن، وتكمل لها سنتان وتدخل في الثالثة إن كانت من المعز. هذا احتياط وجوبي. ليش؟ لأن هذا هو رأيي المشهور أولا، وأكو حديث نبوي في هذا المجال، وكذلك حديث الغوالي. أما النبوي والحديث الغوالي حديثان ضعيفان، والمشهور شنو مستنده؟ إذا النبوي حديث الغوالي فالمشهور مستند ضعيف. لكن عندما نرجع إلى أطلاق النصوص، كفاية ما يصدق عليه عنوان الشاة بلا قيد. فإذا كانت 8 أشهر اللي هو الظأن يصدق أنه شاة يكفي، مو اللي يدخل في السنة الثانية. وكذلك المعز إذا كان 1.5 سنة ويصدق معز يكفي. فإذا نحن والإطلاق يكفي صدق الشاة، ما يحتاج إلى أنه يدخل في الثانية بالنسبة للظأن، أو يدخل بالثالثة زين بالنسبة للمعز. ولكن رأي المشهور والنبوي وحديث الغوالي سيد يعني الهنحوبه، باعتبار أنه سيد احتياطه وجوبه، ما يقدر يلزم بالإطلاق ولا يلزم بالمشهور، احتياطه وجوبه. ثم يقول السيد: ويتخير المالك بين دفعها دفع الشاة أو الشاتين أو الثلاثة، مثلا اللي عنده 10 إبل شاتين، اللي عنده 15 إبل 3 من النصاب، مثلا واحد عنده 40 شاة قلنا عليه شاة، فيقدر يطلعها من 40 شاة، أو يقدر يشتري شاة ويطلعها وتبقى 40 على حطيتها، يجوز كل ذلك لإطلاق الأدلة. ويتخير المالك بين دفعها دفع الشاة من النصاب وغير النصاب ولو كانت من بلد آخر، زين كل ذلك للإجماع بالإضافة للإطلاق. وكذا الحال يعني يتخير في الإبل والبقر، زين البقر مثلا 30 وفيها تبيع، يقدر ما يجيب من ضمن البقر، لا يجيب من يشتري بقرة أو من مكان آخر، زين نفس المستند أطلاق الأدلة والإجماع. بل أكثر من ذلك، إذن الشاة لا يجب إخراجها من نفس العين الزكوية، وكذلك في البقر والإبل لا يجب إخراج الزكاة من العين الزكوية، يجوز إخراج ما وجب عليه من شاة أو تبيع أو باللبون أو حقة أو جذعة كما تقدم البارحة من مال آخر، من إبل آخر، من بقر آخر، من شاة أخرى. هذا 1. 2، بل أكثر من ذلك، لا يجب إخراج الشاة بنفسها، يمكن إخراج قيمة الشاة بالنقود احتياط وجوبي، وهذا ما دل عليه الناس. إذا كان الشاة قيمته 200,000 دينار، ما يحتاج يطلع شاة من نفس الزكاة أو من ما أو اشتري شاة أو عندي شاة في مكان آخر، لا أطلع 200,000 من النقود. قال: بل يجوز له إخراج الزكاة من غير جنس الفريضة، زين فريضة شنو؟ شاة، بس يخرجها من غير الجنس الفريضة، من غير شاة بالقيمة السوقية من النقود دون غيرها على الأحوط لزوما. ليش؟ أما من النقود دلت النصوص على ذلك ومورد الاتفاق، أما دون غيرها على الأحوط لزوما لأنه مثل من غيرها غير النقود، يعني مثلا الشاة قيمتها 200,000 دينار، أنا أطلع 200,000 دينار من النقود، بس ما يصير أطلع مكان الشاة فدت 5 قطع من الثياب قيمتها 200,000 دينار، أو 3 قوط مثلا، أو طعام قيمة 200,000 دينار. ليش؟ احتياط لزومي نحن والإطلاق وعدم خصوصية للنقود، فلا فرق بين النقد، النقود 25 والعشرات، وبين الطعام ما دام هو بدل، نحن والإطلاق. ولكن نحن يعني التعدي من النقود إلى غير النقود، ولكن نحن والجمود على النقود زين بعد ما نتعدى إلى غير النقود، لهذا السيد احتاط لزوما في غير النقود. فمن وجبت عليه شاة كان عنده 5 من الإبل، إما يطلع شاة زين أو يطلع قيمة الشاة من النقود دون غيرها احتياط لزومي. زين ثم يقول السيد: وإن كان إخراج وإخراج الشاة أو ما وجب عليه من شاة أو من تبيع أو تبيعة أو باللبون وهكذا من عين ما تعلقت به أفضل. ليش؟ لتعلق الزكاة بها، وأحوط استحبابا لوجود دعوة على ذلك، على أنه كون طلعها من عندها. زين مسألة 1102، يقول السيد: المدار الآن أنتم مقتوا مكان الشاة يصير نطلع القيمة، زين القيمة على وقت الدفع، زين لو وقت الوجوب، فوقت الوجوب لعل قيمته 200 لكن وقت الدفع 250، أو بالعكس وقت الوجوب 250 وقت الدفع 200، نقول المدار على وقت الدفع كما هو الظاهر من النصوص. فالمستفاد من النصوص هو اختيار الدفع من حيث أداء العين، زين وهكذا، والقيمة بيد المالك، فيكون المدار على قيمة العين وقت الدفع، صفحة 381 جزء الأساس المباني، لا وقت الوجوب، كما أن المدار على قيمة بلد الدفع لا بلد النصاب. ليش؟ لأننا قلنا مو واجب، سابقا ذكرنا بجواز الدفع من بلدي يصير ندفع شات من بلد آخر، زين؟ فمدار على بلد الدفع لا بلد النصاب. فإذا كان النصاب اللي عندي 5 أبيل في حلة، فيصير أطلع شات منين؟ بكركوك، وكذلك القيمة يصير من كركوك. قال لا بلد النصاب، بل أحط استحباب الدفع على القيمتين، حتى يطلع استحباب لوجود دعوة فخروجا عن شبهة الخلاف. يقول السيد مثلا 1103، إذا ما كان مالكا للنصاب لا أزيد، يعني عندي مثلا 40 شات فقط، فحال عليه أحوال، عندي 40 شات وخمس سنوات أو 7 سنوات وهو ما مزكي، زين؟ فإن أخرج زكاته كل سنة، هنا عفوا، الآن عندي 40 شات و7 سنوات مر علي، ولكن في كل سنة يطلع شات منين؟ مو من 40 حتى في السنة الثانية تنقص، لا، يجيب شات ثاني يشتريها مثلا، زين؟ أو عنده شات غيرها في مكان آخر، أو يشتري ويعطي، انقلب السنة الثانية هم واجب عليك. ليش؟ لأن 40 شات عندك، بالسنة الثالثة، بالسنة الثانية من طلع الشات من غير 40 باقي 40، فالسنة الثالثة عليك. فقال فإن أخرج زكاته كل سنة من غيره تكررت. ليش؟ المستند لعدم نقصانه، نقصان النصاب حينئذ، عدم نقصان الموج اللي عنده، زين، اللي هو 40 حينئذ عن النصاب، عنده 40 شات وكل سنة خلال 7 سنوات يطلع شات من غير 40، نقول السنة الثانية واجب لأن باقي 40، السنة الثالثة واجب باقي 40، زين، هاي الصورة الأولى. الصورة الثانية، ولو أخرجها، أخرج الشات من هو، من هاي 40، أو لم يخرج أصلا 7 سنوات هو ما مزكي، نقول الواجب تطلع شات واحدة، لأن الواجب هو منين المفروض الأصل؟ من نفسه. فإذا في نفسه السنة الأولى كان واجب عليه، زين، من عندها، فالسنة الثانية هي هم من عندها، والسنة الثالثة من عندها، فما دام أنه من عندها فبالتالي تجب مرة واحدة. وكذلك إذا كان السنة الأولى طلعها من عنده فالسنة الثانية على 39، فبعد ما عليه. ولو أخرجها منه أو لم يخرج أصلا، زين، لم تجب إلا زكاة سنة واحدة كما هو ظاهر، زين. هذا كل إذا عنده 40 شات مو أكثر، وبينا صورتين، مرة يزكي في كل سنة من غير 40، فكل سنة يزكي لأن 40 باقية ونصاب، ومرة ما مزكي أو يزكي من ما ويزكي من نفس العين، إذا زكى من نفس العين 40 بعد ما عنده 40 39، أو إذا لم يزكي فالأصل أنه يزكيها من عندها، على فرض أنه يزكيها من عندها فما عنده 40 مرة واحدة يزكي، هاي كل إذا عنده 40 مو أكثر. زين، إذا عنده 45 و6 سنوات ما زكى، نقول تجب في السنة الأولى زكي شات، لأن يبقى عنده 44، فالسنة الثانية واجب لأن عنده 44، السنة الثالثة واجب عنده 43، السنة الرابعة واجب عنده 42، السنة الرابعة واجب 5، وهكذا ما لم ينزل عن النصاب. آخر سنة إذا بقى عنده 39 ما عليه بعد. ليش؟ المستند واضح، ما دام النصاب موجود تجب الزكاة في كل سنة. قال ولو كان عنده أزيد من النصاب، كان عنده 50 شات وحال عليه أحوال ولو 10 سنين، هاي من عنده ولو 10 سنين، لو لم يؤدي زكاتها وجبت عليه الزكاة بمقدار ما مضى من السنين إلى أن ينقص عن النصاب. جيد، هاي هم مسألة إن شاء الله تقريبا واضحة. مسألة، يقول السيد إذا كان جميع النصاب من الإناث، كل الشياه اللي عندي إناث، الإبل إناث، يصير أطلع ذكر؟ الجواب يجوز للإطلاق. إذا كلها ذكور يصير أطلع أنثى؟ الجواب يجوز. قال يجزي دفع الذكر عن الأنثى وبالعكس لإطلاق الأدلة. زين، إذا كان الشياه كلها من الظأن يصير أطلع معز؟ الجواب يجوز. إذا كلها معز يصير أطلع ظأن؟ يجوز للإطلاق. وكذا وإذا كان كله من الظأن يزي دفع المعز عن الظأن وبالعكس. وكذا الحال في البقر والجاموس، كلها بقر طلع جاموس، كلها جاموس طلع بقر، كلها إبل عراب أطلع بخاتي، كلها إبل بخاتي أطلع عراب، كل ذلك لإطلاق الأدلة. المسألة واضحة. مسألة 1105، يقول السيد لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب، انتم مو قلتوا الا نصاب يلا تجب الزكاه. زين، انا عندي 40 بقره كلها معيب، كلها مريض مثلا، كلها كبيرة السن، زين كلها صغيرة، بعضها معيب بعضها صحيح، بعضها مريض بعضها، وهكذا. الجواب لإطلاق الأدلة في ثبوت الزكاة إذا تحقق النصاب، لا فرق بين الكل مريض، البعض مريض وبعض صحيح، الكل صحيح وهكذا. قال الإجماع طبعا والإطلاق، لا فرق بين الصحيح والمريض والسليم والمعيب والشاب والهرم في العد من النصاب. ثم يقول السيد: وإذا تولى المالك إخراج زكاته. هس عرفنا أن النصاب مع تحققه تجب الزكاة، ولا فرق في تحقق النصاب بين أنواع زين وحالات وصفات الموجود، كلها مرضى كلها صحيحة، بعضها معيبة بعضها كذا، مهم لا فرق. زين إذا يريد يطلع زكاة منين يطلع؟ وإذا تولى المالك إخراج زكاته وكانت الأنعام كلها صحيحة، لا يجوز له دفع المريض. زين وكذا إذا كانت كلها سليمة لا يجوز له دفع المعيب، وإذا كانت كلها شابة لا يجوز له دفع الهريم. كلها مريضة كلها صحيحة ما يصير يطلع المريض، أو كلها معيبة كلها سليمة ما يصير يطلع المعيب، كلها شابة ما يصير يطلع الهريم. ليش؟ هذين ثلاث نقاط صرح الأصحاب بذلك. يمكن الاستدلال بالآية: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومن أخرجنا لكم ومما أخرجنا لكم من الأرض، البقرة 267، فإن الله تعالى نهى عن إعطاء ما يكون مرغوبا عنه. لما وكذلك لما يستفاد من بعض النصوص حديث أبي بصير صفحة 383 جزء السادس المباني. إذن هذه مستندات على أنه إذا كانت كلها صحيحة ما يصير طلع المريض، وكلها سليمة ما يصير طلع المعيب، كلها شابة ما يصير طلع الهريم. هذين ثلاث نقاط. وبعد وكذا إذا كان النصاب ملفقين من الصنفين، واحد عنده 40 بقرة 30 معيب و10 صحيح، ما يصير يطلع المعيب احتياط وجوبي، قال على الأحوط لزومين. طبعا إطلاق حديث أبي بصير مضافا لإطلاق الكتاب، لكن النصاب زين احنا عندنا ما دام تعلق بالنصاب فأنا مخير بأي فرد منها، من الصحيح هو فرد من النصاب، من المعيب هو فرد من النصاب، فنحن وإطلاق الوجوب والإخراج من النصاب لا فرق بين أخرج من الصحيح ومن المعيب. ولكن حديث أبي بصير بإطلاق ما يصير نطلع من المعيب، يعني شنو؟ سواء كان الكل صحيح أو البعض صحيح والبعض معيب. السيد لم يلزم بأحد الأمرين، لهذا احتاط وجوبين. قال: وإذا كان النصاب ملفقا بين من الصنفين، يعني البعض سليم والبعض معيب، ما يصير نطلع معيب احتياط وجوبي، البعض شاب وبعض هرم ما يصير نطلع هرم احتياط وجوبي، البعض صحيح وبعض مريض ما يصير نطلع مريض احتياط وجوبي. بينا ليش. نعم اذا هاي الصوره الثانيه، شوف الصوره الاولى كلها مريض كلها صحيحه ما يصير نطلع مريض فتوى، بعضها صحيح وبعضها مريض احتياط وجوبي ما يصير نطلع المريض. وبينا المستند: اذا كانت كلها مريضه يجوز نطلع المريض من عندها، وإذا كانت كلها معيبة سين طلع المعيب، وإذا كانت كلها مريضة أو هرمة أو معيبة جاز له الإخراج منها. ليش؟ إذ حق الفقراء متعلق بالعين الخارجية، فلا وجه لدفع شيء من غيرها. وحديث أبي بصير ما يشم لهذا المورد. جيد، هذا هو تمام الكلام في الشرط الأول من الشروط الخاصة في الأنعام الثلاثة. الشرط الثاني السوم. السوم طول الحول. شنو السوم؟ يعني أن تكون سائمة، يعني أن تأكل من الموجود في الأرض من دون تدخل في إعلافها، هدها وخلي هي تأكل براحتها، هذا يسموه سائمة. إذا كانت سائمة في طول السنة زين فبالتالي تجب الزكاة، أما إذا كانت معلوفة لا تجب الزكاة، هكذا ورد في النصوص. قال: الشرط الثاني السوم طول الحول، الإجماع أولا، حديث الفضلاء ثانيا، حيث يقول: وليس على العوامل شيء إنما ذلك على السائمة الراعية. زين صفحة 384 جزء السادس المباني. ثم يقول السيد: فإذا أنت اشترطت السوم طول الحول، فإذا كانت معلوفة ولو في بعض الحول لم تجب الزكاة فيها. ليش؟ لانتفاء موضوع الحكم. موضوع الحكم مو فقط النصاب، لابد أن تكون سائمة على طول السنة، فإذا كانت غير سائمة ولو في بعض السنة يعني معلوفة فبالتالي لم يتحقق الموضوع فلا تجب الزكاة. نعم لا يقدح في صدق الصوم علفها قليلا، يعني بالشهر ساعة يوم مثلا زين، أي علفها قليل 5 دقائق 10 دقائق هذا علفها قليل، هذا متعارف، هذا لا يضر بصدق السائمة عليها إذا علفت قليلا. والعبرة فيه في صدق الصوم بالصدق العرفي زين. وسيأتي أنتم مو قلتوا الصوم طول الحول، شو تريدون بالحول؟ المفروض حسب القاعدة الحول يعني 12 شهرين، لكن النص وأكثر من النص هذا احنا استعجلنا وسيأتي أنه يكفي في الحول الدخول في الشهر في أول الشهر 12 فيتعلق الزكاة. فإذا كان السائمة خلال 11 شهر واليوم الأول من الشهر 12 فتعلق الزكاة وتحقق الشهر زين، مو إلا تكمل 12 شهر. نعم السنة الثانية تبدأ منين؟ عندما تنتهي أو ينتهي الشهر 12، هذا يأتي الكلام عنه زين. مسألة 1106 يقول السيد لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار زين، أنه أنا منحها من العلف وخليها سائمة مرة بالاختيار هي تأكل بالماء ومرة بالاضطرار، نقول لا فرق لإطلاق الأدلة ما دامت أنها سائمة يعني ممنوعة من العلف زين والإعلاف، بالتالي لا فرق بين الاختيار والاضطرار إطلاق الأدلة. بعد وأن تكون من مال المالك، عفوا لا فرق في منع العلف من وجوب الزكاة بين أن يكون بالاختيار والاضطرار. هي الآن أنا عندي ابن 5 أو هي تقدر تعيش زين سوم سائمة، بس أني أعلفها سواء بالاختيار أو بالاضطرار، هذا مانع من الزكاة لإطلاق الأدلة. فبالتالي حتى لو علفتها زين، علفتها هي للإبل أو للكذا، علفتها ولو اضطرارا، أنا اضطرت خليت تضطر اضطرارا أو فضلا عن الاختيار، بالتالي صدقه أنها معلوفة يأتي أنه يصدق أنها معلوفة ولو اضطرارا أو اختيارا لإطلاق الأدلة، بالتالي مو واجب الزكاة زين. بعد ولا فرق قال وأن تكون من مال المالك وغيره، أنا أعلفها مرة بالاختيار أو الاضطرار فبعد يصدق عليها معلوفة لإطلاق الأدلة ما عليها زكاة، ومرة أعلفها سواء بالاختيار أو الاضطرار من مالي أو مال غيري، نقول لا فرق في ذلك يصدق أنها معلوفة أيضا لإطلاق الأدلة. طبعا عن بعض أنه لو كان بغير إذن المالك تلحق بالسائمة، بتقريب أنه لا مؤونة على المالك، أنا من علفتها من مال الغير فما علي مؤونة، فهاي بقوة السائمة هكذا قيل. هذا كلام غير سديد، ليش؟ لأنه لا اعتبار بمثل هذه الوجوه، هاي اعتبارات استحسانية، أنه أنا إذا علفتها بالاختيار بالاضطرار يصدق أنها معلوفة، إذا علفتها من مالي أو من مال غيري ولو من دون إذنه يصدق أنها معلوفة. وهذا هو الموضوع مال بالروايات، أن هذا كانت معلوفة ما عليها، بغض النظر أن من شيء العلف كان بالاختياري بالاضطرار زين، وكان من مالي أو من مال غيري. أما أنت تجي تحلل وتستحسن أنه السائمة يصدق في مورد الإعلاف من الغير، هذا استحسان غير سديد زين. بعدين قال كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح زين، نبت مملوك أنا أحشه وطهي علفه هذا ما عليه بعد، وكذلك إذا كان نبت مباح وأنا أيضا أحشه وطهي، كل ذلك لصدق العلف والإعلاف، بالتالي مواجب الزكاة. فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع زين، عفوا قال كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح. هذا السوم شنو هو؟ يعني غير معلوفة، فبالتالي شنو معنى غير معلوفة؟ يعني سائمة تأكل من من الأرض بنفسها، سواء كانت هذا من تأكل من نبات مباح زين وحشيش مباح ونباتات مباحة ونباتات مملوكة، لأنه ما تصدق أنه معلوفة. فبالنسبة إذا كان النبات مباح أو النبات مملوك للغير أو هي سائمة تأكل، هذا يصدق السوم بعد واضح. نعم كما لا فرق في السوم بين أن يكون من نبت مملوك أو مباح، ليش؟ لإطلاق السوم، إذ في صدقه لا يفرق بين هذه الصور. فإن رعاها في الحشيش والدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيه الزكاة. ليش؟ لصدق الصوم. نعم إذا كان المرعى مزروعا، أي إذا مر بالأرض المملوكة يصدق الصوم، ومر أنا زرعته، إذا أنت زرعته ما يصدق الصوم. نعم إذا كان المرعى مزروعا لم يصدق الصوم. ليش؟ طبعا هذا كما يظهر من الأصحاب. زين، ومع الشك في صدق الصوم لا تجب الزكاة للشك في الموضوع. إذا صار عندي صورتين مهمة، تارة العيان الزكوية تأكل من نبتين زين مملوك أو مباح من دون إعلاف، هذا يصدق الصوم. ومرة لا، هذا النبت أنا أزرعه، نقول هنا هذا ما يصدق الصوم، يصدق إعلاف. فلهذا قال فإن رعاها في الحشيش أو الدغل الذي ينبت في الأرض المملوكة، هذا مملوك في أيام الربيع أو عند نضوب الماء وجبت فيه الزكاة. نعم إذا كان المرعى مزروعا، لا مزروع هذا لم يصدق الصوم. زين، وكذا إذا جز العلف المباح فأطعمها إياه، هذا علف مباح أنا جزته وطيت إياه، هذا يصدق إعلاف بعد، واضح معلوفة ما مو واجب الزكاة. زين، إذ فرض أنها معلوفة والمعلوفة لا تجب فيها الزكاة. وأما إذا رعت في الأرض المستأجرة، صار كم صورة عندي؟ إذا في نبت مملوك أو مباح، فسواء كانت أرض مباحة أرض مملوكة، زين، بالتالي إذا أرض مملوكة فالنبت مملوك، الأرض مباحة فالنبت مباح، لا فرق في صدق الصوم. نعم إذا كانت مزروعة بالتالي يصدق أنها معلوفة. زين، وكذلك إذا كان النبت مباح وأنا حشيته وطيت إياه، هذا يصدق معلوفة. ذينا كم صورة، وعدنا صورة بها إشكال، وهو الأرض مستأجرة أو المشترى للرعي. زين، وإذا رعت في الأرض المستأجرة أنا مأجرها ورعى بها، مرة أنا زارع بها معلوفة، ومرة نبت بها في أرض مملوكة وهي السوم هاي تبقى زائمة، ومرة لا أرض مستأجرة أو المشترى للرعي حتى رعى بها أغنامي. هنا قد يقال أنه أكو منشأ لأنها معلوفة كأنما أنا زارعها. زين، يعني من اشتريت أرض مزروعة زين وأرض مستأجرة أو اشتريتها للرعي، هاي بقوة أنها معلوفة. زين، أو نقول لا بقوة أنها سائمة باعتبار أنا ما زارعها. زين، هاي مو ملكي. قال وأما إذا رعت في الأرض المستأجرة أو المشترى للرعي في صدق الصوم إشكال وثبوت الزكاة عليها مبني على الاحتياط اللزومي. هذا كل ذلك هو الشك في صدق الموضوع. زين، هذا هو تمام الكلام في الشرط الثاني. الشرط الثالث يقول السيد ألا تكون عوامل ولو في بعض الحول. طبعا هذا الشرط الدعية عليه الإجماع وعدم الخلاف وحديث الفضلاء، وحديث الفضلاء نص من عنده يقول ليس على العوامل من الإبل والبقر شيء إنما الصدقات على السائمة الراعية. الحديث صفحة 386 جزء أساس المباني. لكن دلت بعض النصوص على وجوب الزكاة في العوامل صفحة 387 جزء أساس المباني، لهذا السيد احتاط ذهب بعض للاستحباب زين وحملها آخرون على التقية. هاي النصوص السيد لم يلزم لتعارض النصوص، فلهذا كان احتياط وجوبي أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول زين على المشهور بين الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم، ولكنه محل إشكال. بين محل الإشكال، النصوص واضحة تبين أنه إنما الصدقات على السائمة وليست على العوامل زين، ولكن أكو نصوص تقول لا إذا كانت عاملة أيضا عليها زكاة، فبالتالي السيد يستشكيل. فلو استعملت، يعني احتياط وجوب بالتالي، فلو استعملت الإبل أو البقر في السقي، هاي عوامل، أو الحرث أو الحمل أو نحو ذلك، فلا يترك الاحتياط بإخراج زكاتها، يعني بخلاف المشهور قالوا ما عليه زكاة. ولو كان استعمالها من القلة بحد يصدق عليها أنها فارق. إذا كان بعض نستعملها مثلا بالشهر يوم، بالسبوع ساعة قليلة يعني كله، بحيث ما يصدق أنها عوامل، وجبت الزكاة نحو الفتوى، وليست بعوامل وجبت فيها الزكاة بلا إشكال. هذا هو الشرط الثالث، أنه هل يشترط أن لا تكون عوامل ولو في بعض الحول زين، أن لا تكون عوامل. أما إذا كانت عوامل ولو في بعض الحول فماكو زكاة، ما عليه زكاة. المشهور قال نعم لابد أن لا تكون عوامل حتى في بعض الحول، يعني لا تكون عوامل في تمام الحول. فإذا كانت عوامل في بعض الحول يعني للرعي للسقي للحرث للحمل، مو واجب الزكاة، هكذا قال المشهور. السيد قال لا، احتياط وجوبي. ليش؟ لأن أكو نصوص تقول عليها زكاة حتى لو كانت عوامل. والسيد لم يلزم بأحد الأمرين ولكن احتاط لأنه قول مشهور. نعم العوامل بالقلة بحيث بحكم حكم العدم هذا لا يصدق أنه عوامل، بالتالي تكون الزكاة واجبة فتوى. نعم الشرط الرابع هذا يأتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.